اذكر لنا يا شيخنا بالعلم والتبيان، اذكر لمن انزلت آي من القرآن. إن الذي فرد الكتاب هداية بالحق والميزان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس أسباب النزول، أسباب نزول الآيات المباركات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك التي يتجلى بها تفسير الآية ويتضح. أقول مستعينا بالله. الحديث عن سبب نزول قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الآية أخرج مسلم في صحيحه من طريق ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر أو صبيحة بدر رفع يديه إلى السماء، وقد جاء المشركون بقريب من 1000 نفس لقتال أهل الإسلام، والصحابة رضي الله عنهم 310، أي أن أهل الشرك 3 أضعاف أهل الإسلام، جاءوا بضجهم وضجيجهم وباختيالهم وفخرهم وأسلحتهم للمسلمين. قام النبي ليلة بدر يناشد ربه، وصبيحة بدر يناشد ربه، رافعا يديه إلى السماء قائلا: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، قائلا: اللهم أنجز لي ما وعدتني. فقامت الحرب، فأمكن الله نبيه من أهل الشرك ونصره وأيده بملائكة كرام يقاتلون معه، وفي ذلك نزل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فذلك في شأن الملائكة الذين قاتلوا يوم بدر، الذين قاتلوا يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. استفدنا من الآية أننا إذا ألمت بنا الملمات أو أوشكت أن تحل علينا البليات، التجأنا إلى الله فسألناه، دعوناه، رجوناه، أخلصنا له في الدعاء، حينئذ سيتنزل علينا بإذن الله نصر ربنا جل وعلا. فالمستغيث بالله يغيثه الله، والمستجير بالله يجيره الله سبحانه وتعالى. هذا عن هذه الآية. وآية أخرى من نفس السورة، سورة الأنفال، وهي قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أخرج الطبري بسند صحيح عن حكيم بن حزام، وكان مع أهل الشرك يوم بدر ولكنه أسلم بعد ذلك، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر ومعه بعض الحصيات فرماها في وجوه القوم من أهل الشرك، فقال قائلا: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، فما منا من أحد إلا وأصابت عينه، فما زال أمرنا كليلا إلى أن هزمنا. كذا يقول حكيم بن حزام. قال: وفي ذلك نزل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فحملها على الحصيات أو حبيبات التراب التي رماها النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه أهل الشرك وأعينهم يوم بدر. وإن كانت الآية وكما سلف أن العبرة بعموم الألفاظ وليست بخصوص الأسباب، وإن كانت الآية تحتمل أكثر من معنى، فالذي يرمي بالسهم إصابته لن تتم إلا بإذن الله عز وجل. الآية تنتظمه أيضا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهكذا كل من يرمي شيئا لا يصيب سهمه إلا بإذن الله سبحانه. فلذا نسأل الله السداد ونسأل الله التوفيق. آية أخرى نتناول تفسيرها إن شاء الله تعالى، وهي قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. يقول عبد الله بن ثعلبة ابن صعير رضي الله عنه: قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وكما هو معلوم قد أخرجه الطبري سند صحيح، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. قال أبو جهل يوم بدر: يا رب، أينا أقطعنا للرحم وأتانا بما لا يعرف فأحنه الغداء، أي فأهلكه يا ربنا غدا. أبو جهل قال هذا، قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذا من الجهل، صدر جهل من أبي جهل، وكل مقالاته جهل. لو كان قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، لكنه ما قال ذلك، إنما قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فهو الذي طلب الفتح، طلب القضاء من الله، طلب من الله عز وجل أن يقضي بينه وبين الرسول محمد، وهذا الذي يسمى الفتح. فالفتح يطلق على القضاء، ومنه: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فمعناها: يا رب، اقضي بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير من قضى. ونحوه في التنزيل: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، أن يقضي بيننا بالحق سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي إن تطلبوا القضاء يا أهل الشرك فقد جاءكم القضاء يوم بدر، وحكم الله فيكم بما تستحقون، وهو سبحانه وتعالى يحكم بالعدل. وإن تنتهوا فهو خير لكم. فالاستفتاح كان طلب القضاء. فالآية نزلت لما قال أبو جهل يوم بدر: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. هذا. وينبغي للشخص إذن ألا يسأل الله العذاب، ألا يسأل الله العذاب ولا العقاب، إنما يسأله الهداية إلى طرائق الحق والصواب. أما أن يجهل، فقد قالت اليهود لابن عباس: يا ابن عباس، نرى قومك هؤلاء جهلة، ألم يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة؟ لماذا لم يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه؟ قال ابن عباس: وأنتم أيضا ما أشد جهلكم، لما جاوز بكم موسى عليه السلام البحر إذا بكم تقولون وقد مررتم على أقوام يعكفون على أصنام لهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. أيضا تناول سبب نزول قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لها أكثر من سبب نزول، منه أن أهل الشرك كان بعضهم يستغفر الله أيضا، كان منهم من يستغفر الله ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيشرك بالله بعد أن يوحد في الأول ويضيف غفرانك غفرانك في تلبيته للحج. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فكان لهم أمانان: أمان بوجود النبي فيهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وأمان باستغفارهم، أمان باستغفارهم إذ كانوا يقولون في حجهم غفرانك غفرانك. ففيه فائدة الاستغفار وأنه يدفع العذاب. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الأمان الأول وبقي الأمان الثاني فقط، وهو قولهم غفرانك غفرانك. كذا قال بعض العلماء، كذا قال بعض أهل العلم هذا. وأيضا قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، جاء عقب قولهم اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء. فقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فاستفيد منه أن الاستغفار سبب، سبب أمان من العذاب، سبب أمان من الخسارة. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار سبب للسلامة من العذاب في الدنيا والآخرة، كما سمعتم من قوله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالمصيبة تكون في طريقها إلى الشخص بسبب بلاء ارتكب، بلاء ارتكب أو بسبب جرم ارتكب. فإذا كانت هذه المصيبة في الطريق وقابلها الشخص بالاستغفار، استغفر الله استغفر الله، حينئذ صرفت المصيبة، صرفت المصيبة عن الشخص بسبب استغفاره. يكون الرجل مثلا خرج للتجارة وسيخسر، لكن باستغفاره يصرف الله المصيبة عنه ويربح بإذن الله. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يعيننا على الدوام على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.
بالعلم والتبيان اذكر لماذا انزلت آيات.